الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال رحمه الله: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، وقد ذكر رحمه الله أكثر من 10 أبواب كلها متعلقة بأحكام المساجد. وكان من عادة العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة أن يعتنوا بذكر أحكام المساجد وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سواء كان من الأقوال والأذكار أو كان من الأفعال والأعمال. فاستفتح الإمام الحافظ رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، واختلفت مناهج العلماء رحمهم الله في هذه الأبواب على قسمين. فمن أهل العلم من يستفتح أبواب المساجد قبل أبواب صفة الصلاة، ومنهم من يؤخر أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة. وقد فعل الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله التأخير، وجعل أبواب المساجد بعد ذكره لأبواب صفة الصلاة الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه من قدم هذه الأبواب على صفة الصلاة أن الصلاة تفتقر إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وهذا المكان اشترطت فيه الشريعة شروطا لا بد من توفرها للحكم بصحة الصلاة. ولذلك يقدم بعض العلماء أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة، لأنك إذا أردت أن تصلي فإنك تطلب الموضع قبل فعل الصلاة، وتتحرى المواضع التي أمرت بالصلاة فيها، وتتقي المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. فهذا الوجه هو الذي دعا بعض العلماء لتقديم أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة. وأما تأخير أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة فهذا متعلق بالعناية بالمقاصد العظيمة وتقديمها على ما هو دون، فصفة الصلاة أهم. ولذلك قدم المصنف رحمه الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بها، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والسنن، تبين حرمة المساجد وما ينبغي للمسلم أن يفعله تجاه هذه المواضع التي أشعر الله عباده المؤمنين بتعظيمها والمحافظة على حرماتها، كما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فاستفتح الله فيها بأعظم الحقوق وبين أعظم ما يجب على المسلم الذي يدخل المسجد أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم كذلك بين سبحانه وتعالى أن المساجد بيوته التي أحبها وأذن أن ترفع، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنبه سبحانه وتعالى على عظيم حرمتها وعظيم مكانتها، وأوجب على عباده أن يعظموها وأن ترفع. ورفعة المساجد تكمن بالحس والمعنى، فرفعتها بالحس أن تشيد وتبنى حتى تبرز وتكون ظاهرة معروفة فتصان حرماتها وتحفظ حقوقها. وأما رفعتها معنى فهي أن يعظم المسلم بيوت الله جل وعلا فيكف عن أذية المسلمين فيها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، كل ذلك لكي لا يؤذي إخوانه المسلمين، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاستهانة بها، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه الخطايا حتى البصاق الذي يبصقه الإنسان، فوجد من الخطايا أن يبصق الإنسان في المسجد. وقال كما في الحديث الصحيح: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بتطيب المساجد، حتى إنه لما رأى النخامة في المسجد حكها عليه الصلاة والسلام ودعا بطيب فطيب مكانها. وكانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم تجمر وتطيب، كل ذلك لكي تهيأ لذكر الله عز وجل. ومن حرمة المساجد وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى أن سماها بأحب الأسماء وأفضلها وأشرفها في العبادات، فسميت مساجد لأن السجود أعظم ما يكون في الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فسميت بهذا الاسم تشريفا وتكريما لأنها مواضع السجود. ولشرفها وعظيم فضلها أعد الله نزلا للعبد كلما غدا إليها أو راح، قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضلها وشرفها أنه لا يتعلق بحبها والإيواء إليها إلا الصالحون الأخيار المتقون، فتجد عمارها من يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، أي كلما خرج من المسجد تعلق قلبه متى يعود إلى ذلك الموضع المحبوب، فلا الدنيا تشغله عن حبه وتعلق قلبه به. فهذا كله يدل دلالة واضحة على عظيم فضل المسجد، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكبر من عبده المؤمن إذا خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يكتب له الخطوات ويرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطاء إلى المساجد وإسباء الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلتين، وكلتا المنزلتين تتعلق بالمساجد الأولى منهما لمن غدا إلى المساجد، وذلك في قوله كثرة الخطى إلى المساجد. وأما الثانية فقوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فنبه بهذه الثانية على فضل الجلوس فيها وملازمتها لذكر الله وعمارتها بطاعة الله عز وجل. ولذلك كانت المساجد هي دار المؤمن، كانت المساجد للسلف الصالح بيوتا يؤمون إليها، فهي أنسهم إذا استوحشوا وراحتهم إذا تعبوا وسلوان همومهم وغمومهم. فالعبد المؤمن الصالح إذا دخل المسجد لربما دخله وعليه هموم الدنيا وغمومها، فإذا آوى إلى بيوت الله فتحت له أبواب الرحمات من الله سبحانه وتعالى، فتبددت همومه وزالت غمومه وانشرح صدره واطمأن قلبه وأقبل على ربه ولو كان في أعظم الحالات هما وغما، فإنه يجد ربا لطيفا رحيما كريما، فيجد الأنس بالله في بيوت الله. كيف وقد غشيتها السكينة وتنزلتها الرحمة، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهي بيوت الله وبيوت أولياء الله الذين أحبوا الله من كل قلوبهم واطمأنت بذكره نفوسهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. ولذلك كان السلف الصالح يفرون إليها، حتى كانوا في شهر رمضان يخافون الغيبة والنميمة والوقوع في المآثم، فيفرون حفاظا على صيامهم إلى المساجد يتلون فيها كتاب الله ويتدارسون فيها ذكر الله جل وعلا. فهذا الموضع المبارك أحبه الله وشرفه وفضله، ونظرا لعظيم ما أعد الله في المساجد ولعمارها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في بيان الفضائل جملة وبعضها تفصيلا. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل هذه البيوت وأنها مساكن الرحمات والخيرات والبركات. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الهدي والسنة في من دخل المسجد أن ينكسر لله قلبه ضارعا سائلا مبتهلا إلى الله جل وعلا راجيا، أن يفتح له أبواب رحمته فلا يجعله محروما، وأن يكرمه فيمتن عليه حتى يكون مرحوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذه الرحمة عظيمة شاملة تامة كاملة، والناس ينالون هذه الرحمة على قدر توفيق الله جل وعلا وفضله ومنه وإحسانه إليهم. فمنهم من تفتح له أبواب الرحمات التي لا عذاب بعدها، التي أبواب رحمة لا عذاب بعدها وسعادة لا يشقى بعدها. فكم من مذنب خطاء كثير الذنوب آوى إلى بيوت الله في ظلمة ليل أو ضياء نهار، ففتح الله أبواب رحمته فشمله بعفوه ومنه ومغفرته، فبدلت سيئاته بالحسنات، وكفرت خطيئته وسترت عورته، وفرج كربه ويسر أمره، وانشرح صدره فأصبح من الصالحين إلى لقاء رب العالمين. فهي منازل الرحمات. وقوله افتح لي أبواب رحمتك لأن رحمة الله لا يفتحها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فمن شاء الله أن يرحمه فإنه لا ينال مع رحمة الله عذابا أبدا، ومن أراد الله أن يسعده فلن تصيبه الشقاوة أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرحمة بيده جل وعلا يفتح أبوابها على من شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا الحديث اشتمل على جملة من الدعاء عند الدخول، وقوله وقد جاءت روايات وأحاديث أخر. ففي حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي حديث: اللهم اغفر لي ذنوبي. فسأل الله أن يغفر الذنب قبل أن يسأله الرحمة، لأن العبد يحال بينه وبين الرحمة بسبب الذنوب. فسأل الله جل وعلا أن يغفر له الذنوب، فسأل الله مغفرة الذنوب قبل سؤال الرحمة، وإن كانت مغفرة الذنوب نوعا من رحمة الله بالعبد. ولكن الخير لا يمكن أن يصيب الإنسان إلا برحمة الله جل وعلا، وذلك إنما يكون بطاعته سبحانه وتعالى. ومن هنا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الذنوب قبل فعل الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فاستفتح الصلاة بسؤال الله أن يحول بينهم وبين الذنوب، لأن العبد يحال بينه وبين رحمة الله بسبب الذنوب. فعلى سبيل المثال، لو عق والديه أو قطع الرحم والعياذ بالله لربما قفلت عليه أبواب من الرحمات لا تخطر له على بال. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه وسأله أن يغفر الذنب، ثم سأله أن يفتح له أبواب الرحمة. ومن دلائل فتح أبواب الرحمات على العبد إذا دخل بيوت الله جل وعلا أن ينشرح صدره وأن يطمئن قلبه. فإذا قال هذا الدعاء المأثور فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي الحديث الآخر أعوذ بالله العظيم، وهو حديث أبي داود في السنن، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا سأل الله أن يعيذه من الذنوب وأن يجيره من الشيطان الرجيم، وسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمات، فإن لهذه الرحمات دلائل وبشائر تطمئن بها القلوب ويفرح بها ولي الله المؤمن. ومن ذلك أنه إذا دعا بهذا الدعاء دخل المسجد وليس في قلبه إلا الله، دخل مقبلا على الله لا على أي شيء سواه، فتجده يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، فيطلب أحب الأمور إلى الله جل وعلا، فتجده سباقا إلى الصفوف الأول، لا يؤذي مسلما ولا يتخطى رقابا ولا يفرق بين اثنين، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره فيفعله، ويلتزم نهيه فيجتنبه ويدعه. فإذا صلى وكبر أقبل على الله خاشعا متخشعا منكسر القلب لله جل وعلا. فإذا وجد نفسه خاشعا في صلاته داكيا من خشية ربه كان هذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله أصابت. فإذا تلا القرآن وأصبح يتدبر كل كلمة يقرأها وكل آية يتلوها كان ذلك من الدلائل الواضحة على أنه مرحوم وأنه قد أصابته رحمة الله جل وعلا. فيا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة يمتن الله بها على عباده الصالحين في تلك البيوت التي أحبها وأحب عمارها وأهلها. فإذا صلى خشع في ركوعه وسجوده، فإذا أراد الله أن يتمم عليه نعمته صلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يتحرى السنة قائما وراكعا وساجدا وقاعدا، حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاته، يفعل كفعله ويقول كقوله تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فهذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله قد أصابت. فإذا انتهى من صلاته تمنى من خشوعه وحضور قلبه أن تكون الصلاة باقية لم تنتهي بعد، مما يجد من حلاوة ذكر الله ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام النعمة ثم إذا أراد الله أن يزيده من فضله العظيم يسر له ذكر الله جل وعلا بعد الصلاة، فذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. ثم إذا قضى الأذكار فإنه يطلب مجالس الذكر وحلق القرآن وغيرها مما يزيد من الإيمان ويقرب من الرحمن، فتجده يبحث عن مجالس الذاكرين لله جل وعلا من العلماء والقراء والفضلاء، يريد من يصلح له قلبه بإذن الله جل وعلا. فإذا جلس في تلك المجالس جلس وليس في قلبه إلا الله، فهذا كله من تمام رحمة الله بالعبد. يا لها من منازل أحبها الله وأحب أهلها، وشرفها وشرف من حل بها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عمارها، وأن يعلق قلوبنا بها، وأن يبارك لنا فيها. والعكس بالعكس، فالمحروم من رحمة الله والعياذ بالله من يدخل إلى القلب قاسي إلى المسجد قاسي القلب غافلا عن الرب، لا يذكر الله إلا قليلا. فإذا دخل في المسجد أخذ يلتفت يمينا وشمالا، تشغله الملهيات، فتارة ينظر فوقه وتارة ينظر عن يمينه وشماله، حتى لربما فعل ذلك أثناء صلاته والعياذ بالله. ثم لربما أصاب الخطيئات في بيوت الله فآذى المصلين، وتخطى رقاب الساجدين الراكعين. وإذا أراد أن يقع في الشقاء وقع في الغيبة والنميمة، ولربما خاصم ولربما فجر في بيوت الله والعياذ بالله. فإذا صلى أقبل على الصلاة قال ذلا قلبا، فتجده غافلا عن موقفه بين يدي الله، غير مستشعر لحرمات بيوت الله. فإذا صلى أحس كأنه مسجون في تلك البيوت يريد الخروج والفرار. فإذا قضيت الصلاة قام إلى الدنيا فزعا ملهوفا، لأن الله جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خرج من بيوت الله لم يستشعر أنه دخل تلك البيوت، فلا الصلاة تنهاه عن الفحشاء ولا تنهاه عن المنكر وغيره مما لا يرضي الله. والمحروم من حرم، ولذلك شرع النبي شرع الله جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء المبارك، لكي يصيب العبد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحس كلما دخل بيتا من بيوت الله أنه أفقر ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك أنه إذا دخل المسجد واستشعر أنه أعظم الناس فيه ذنبا وأكثر الناس فيه عيبا، كسر ذلك قلبه لله سبحانه وتعالى، فيقف بين يدي الله يرجو رحمة الله، وكأن لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى عبادك في هذا المكان. فإذا دخل إلى بيوت الله منكسر القلب معظما للرب أعانه ذلك على الخشوع والخضوع، وفتحت له أبواب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في حديث أبي حميد، أمره بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيه دليل على فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك من فضلها وشرفها وعظيم ما أعد الله لأهل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي على من صلى على نبيه عشرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسعد المصلين على خير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفيه دليل على تعظيم الله وتشريف الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في النداء إلى الصلاة، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في صلاتنا. كل ذلك مما رفع الله به ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، أحبه الله وحببه إلى عباده، وجعله في المنزلة الشريفة الكريمة عنده سبحانه وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم انظر كيف فضله الله وشرفه أنك لا تصلي عليه صلاة مباشرة، ولكنك تقول: اللهم صل عليه، فتسأل الله أن يصلي عليه. فيا له من مقام عظيم ومنزل كريم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: افتح لي أبواب رحمتك، فيه دليل على مسألة، وهي أن الرحمة، قال بعض العلماء: إن الرحمة تنزل من الله جل وعلا على عباده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فهذا يدل على أن الرحمة يفتح بابها ويقفل. ولذلك يجد العبد نفسه في مقام الطاعات منشرح الصدر للخيرات والرحمات، فإذا ارتكب ذنبا وأصاب عيبا أظلم قلبه وأصبح في حال أسوأ من حاله مطيعا لله، لأنه كان في رحمة الله جل وعلا. فإذا أصاب الذنب قفل عنه باب الرحمة، فأصبح بحال غير الحال الذي كان فيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند الخروج: اللهم افتح لي أبواب فضلك، فيه دليل على مشروعية هذا الدعاء. واللفظ التام أن يقول عند الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. والفضل في لغة العرب الزيادة، ومنه فضلة الشراب التي تزيد من بعد شرب الشارب. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بالخير، وهذا الامتنان منه تفضل وتكرم لا يستوجبه أحد على الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الخروج فإنه حينئذ يحتاج إلى خير الدين والدنيا، فبعد أن فرغ من خير الدين احتاج أن يسأل ربه خير الدنيا. فقال: اللهم إني أسألك من فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. ولذلك قال الله تعالى في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمراد بالفضل هنا حظوظ الدنيا، وخيرها مما فيه الخير للعبد، بما يقضي بما يعينه على قضاء مصالحه ومعاشه في نفسه وأهله وولده. وهذا يدل على فضل هذه الشريعة وكمالها، فليست الشريعة آمرة أهلها بالمكث في المساجد وتعطيل سنن الله جل وعلا التي سنها في طلب الرزق والمعاش. فكما يصيب العبد خير الدين فإنه يصيب من الدنيا ما يعينه على طاعة الله جل وعلا، والفضل يكون في الدين والدنيا، ولكنه هنا المراد به الدنيا كما أشارت إلى ذلك آية الجمعة، وكذلك قال سبحانه وتعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإن هذه الآية نزلت في من يريد الحج والتجارة، فالتجارة من فضل الله. وفي هذا دليل على أن الغني لا يبلغ الغنى ولا يصيب حظ الدنيا إلا بفضل الله وحده لا شريك له. ولذلك شرع للمسلم عند خروجه من المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث بين المصنف رحمه الله أنه حديث منقطع، لأن فاطمة الصغرى بنت الحسين رحمها الله ورضي الله عن أبيها وجدها، لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن فاطمة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها لم تعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا واحدا، على خلاف بين العلماء في تحديد المدة، ولذلك لم تطل مدة حياتها بعد وفاة ربيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما حانت الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها أول من يلحق به عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة من معجزاته، فكانت أول من لحق به صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عنها وأرضاها. استفتح المصنف رحمه الله أبواب المساجد بهذا الذكر، لأن أول ما يكون عند دخول المسجد أن يذكر المسلم ربه بهذا الذكر المشروع، ثم ذكر ما يقوله الخارج من المسجد من باب التبعية. وإلا فالأصل في الترتيب أنه بين هذا الحديث لكونه أول ما يكون من الداخل للمسجد. وسيأتي في الأحاديث الأخرى بيان جملة من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في المسجد وحال المكث فيه، وما ينبغي للمسلم من تعظيم حرماته. وهنا سنة يحسن التنبيه عليها، وهي أنه عند الدخول إلى المسجد فالسنة أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، وعند الخروج من المسجد يعكس. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل وردت أيضا الاستعاذة والبسملة عند دخول المسجد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالبسملة واردة في الكار من السني، وكذلك الاستعاذة في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذه رواية أبي داود في السنن وحسنها غير واحد من أهل العلم رحمه الله، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا شك الإنسان في الشخص الذي يلقاه في الطريق أو أي مكان في كونه مسلم أو كافر، فهل يسلم عليه؟ أثابكم الله.
هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة العمل بظاهر الدار، والعمل بظاهر الدار أنك إذا دخلت بلادا يسمونها دار البلاد أو الإقليم أو المنطقة أو النصر الذي تدخل إليه، إما أن يكون دار مسلمين أو دار كافرين، فإن كانت بلاد مسلمين فتعمل على الظاهر، كل من لقيته تعطيه حكم الإسلام حتى تتحقق أنه غير مسلم، هذا يسمونه العمل على الظاهر. ولهذا أحكام كثيرة ذكرها العلماء، منها أننا لو وجدنا لقيطا صبيا لقيطا، هل نحكم بأنه للمسلمين أو للكافرين؟ يعمل على ظاهر الدار، إن كانت دار إسلام فهو من لقيط المسلمين ويكون له حكم اللقيط في دار المسلمين من بيت مال المسلمين إلى آخره، وإن كان في دار كفار فكذلك الحكم بكونه من أولاد الكفار. المهم أن العمل على ظاهر الدار أصل عند العلم رحمهم الله، وهذا ما يسمونه بدليل الظاهر، والظاهر دليل تحتكم إليه الشريعة وتعمل به في مسائل في العبادات والمعاملات يطول شرحها، لكن العمل بالظاهر معتبر. فإذا كان الشخص في بلاد مسلمة يسلم على من لقيه، والأصل أنهم مسلمون، وإذا كان في بلاد كافرة لا يسلم على من لقيه حتى يتحقق أو يغلب على ظنها أنه مسلم. هذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من خرج من المسجد إلى غرفة بابها داخل المسجد وهي سكن لإمام المسجد، فهل يقدم اليمنى باعتبار دخول المنزل أم اليسرى باعتبار الخروج من المسجد؟ أثابكم الله.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء حتى في خروجه من مسجده، إذا خرج من أجل المسجد، إذا خرج من منزله إلى المسجد، فبعض العلماء يقول إذا خرج من منزله إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن العبرة بالمقصد لا بالحال، فينظرون إلى أنه يريد المسجد ولا ينظرون إلى حال أنه في بيته، فيقول المخرج مخرج شريف وهو يتخوض في رحمة الله عز وجل بخروجه، فالمنبغي أن يقدم اليمنى لشرف هذه العبادة والطاعة التي خرج إليه. ومنهم من قال العبرة بالحال، فالحال حال تكريم وتشريف، فبمطلق الخروج ومطلق الدخول أنه نسبي بحيث أنه ينسب إلى التشريف والتكريم، فإذا خرج فالأفضل أن يجعل رجله اليمنى في داخل المنزل، لأن صفة الحال ودلالة الحال في مخرجه تقتضي تكريم اليمنى بإبقائها في المنزل، ولا ينظرون إلى المقصد ويقولون الحال أقرب من المقصد الذي يريده. هذين وجهان معروفان عند علماء رحمه الله، ولكل منهما وجهه، ولكن إن كانت النفس يعني في الترجيح والقوة، لا شك أنه لو قدم اليمنى، لو قدم اليسرى وأخر اليمنى، فالحال الواقع أقوى من الحال الخارج، ولذلك يعني لو أنه أخر اليمنى وبقي على الأصل فهذا أقوى، وغالبا ما يكون التزام الأصل هو الأقوى حتى يدل الدليل على الاستثناء، هذا من جهة. أما لو كان في المسجد وأراد أن يدخل إلى منزله، فحينئذ لا شك أنه تعارض عنده فضل المكانين، ولا شك أن فضل المسجد أفضل من منزله، لأن حالته ليست حالة الخارج عن المسجد بحيث تقول أنه يقدم اليمنى لدخول المنزل، وإنما حاله ملتصق بالمسجد، يعني أصبح ما بين منزلتين، منزلة لها شرفها وفضلها ومنزلة ثانية لها شرفها وفضلها. فوصف المنزل من كون إذا أراد الخروج يقدم رجله اليسرى عند خروجه المطلق، لأن هذا من باب إكرام اليمين، فلما وجدنا أنه في المسجد والإكرام أفضل لأنه من جهة الدين، قدم حاله بتأخير اليمنى وتقديم رجله اليسرى، فيقدم عند دخوله لغرفته أو دخوله لمكتبة المسجد رجله اليسرى، ويؤخر رجله اليمنى إعمالا للأصل الذي ذكرناه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي علامات وظواهر حب الله للإنسان؟ أثابكم الله.
الحقيقة هذا أمر عظيم، محبة الله للعبد، هنا يعني الإحاطة بالعلامات والأمارات من الصعوبة بمكان، لكن هناك أمور دلت عليها أدلة كتاب والسنة. أول دليل على محبة الله للعبد وإرادته الخير به هدايته للدين، فالعبد الذي يهتدي بهداية الله ويلتزم طاعة الله عز وجل كان هذا من أعظم الدلائل على أن الله يحبه وأن الله يريد به خير، لأن الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يعطي نعمة الدين إلا لمن أحب. واعلم علم اليقين أن السجدة التي تسجدها بين يدي الله لو تعلم مقدار فضل الله عليك به لتقطع لسانك بالثناء على الله وما أدى شيئا من حقه. السجدة التي تسجدها بين يدي الله عز وجل أن هداك، كيف هداك للتوحيد، وكيف أعانك ووفقك وسددك وصرف عنك كل الفتن حتى تسجد بين يديه وترفع درجتك وتكفر خطيئتك. يا ليت الناس يشعرون بنعمة الله عز وجل عليهم. أعظم دليل على حب الله للعبد هداية للدين. ثم إذا أردت أن تعرف مقدار منزلة العبد محبة الله له، فانظر مقدار هذا الدين في قوله وعمله واعتقاده. فإذا وجدته انصرف بكليته قلبا وقالبا إلى الله جل وعلا، فاعلم أن محبة الله له تامة وأن محبة الله له كاملة. إذا وجدته عبدا مليء القلب بالله وحده لا شريك له، لا تسمع منه شكوى يشتكي فيها لغير الله وحده لا شريك له، لا تجده يتذمر ولا يسخط، تجده راضيا عن الله في جميع أحواله، مستمسكا بدين الله عز وجل، وصبت عليه فتن الدنيا لا يمكن أن يفرق بشعرة من دين الله عز وجل الذي هداه إليه. هكذا كان حال الصحابة رضي الله عليهم وحال أئمة الرضا الذين حازوا من الحب أجمله وأكمله وأفضله، ولذلك فتح الله لهم أبواب الرحمة ويسر لهم أبواب الخير، كانوا في القلب أكمل ما يكونون محبة لله. فتجد الواحد لا يفكر إلا في الشيء الذي يقرب من الله كيف يفعله، والشيء الذي يبعد عن الله كيف يجتنبه. وتجد الواحد منهم دائم السرور مطمئن النفس مبتهج القلب، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله تغيرت الحياة عنده وتنكدت. ثم تجده في هم وغم وكرب، فإذا ذكر الله وجد كل الهموم والغموم تتبدد عنه. هذا كمال المحبة لله عز وجل وكمال محبة الله للعبد، مفرغ القلب من كل شيء إلا الله وحده لا شريك له. ثم كذلك أيضا تجده في قوله وفعله وسمته ودله وظاهره وباطنه ومأخذه وفي أخذه وتركه وولائه وعدائه، كله يسير وفق مرضات الله عز وجل. إذا وجدت هذه الأمور، وجدت الدين ووجدت الكتاب والسنة في قوله وفعله وظاهره وباطنه، فاعلم أن نعمة الله عليه تمت. فإذا أراد العبد أن يعلم أنه فعلا قد يكون ظاهر على هذا، لكن تمام النعمة قلنا أساسها الاعتقاد، فتجد كل هذه الأمور تصدر منه ومع ذلك يحس من توفيق الله له ومعونة الله له وتيسير الله له، ما يفتح باب من ما يقرع بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا يسلك سبيل من سبل الطاعة والبر إلا وجدته يسلك بعزيمة وقوة وطمأنينة وانشراح صدر، لأن الله يحبه. أحباب الله سبحانه وتعالى دائما أمور الخير لهم ميسرة مفتوحة مسهلة، لكن إذا أراد أن يتنكب قدمه عن صراط الله عز وجل وجدت الحفظ من الله سبحانه وتعالى، ووجدت الصيانة، ووجدت تدارك الله له بالرحمة، ووجدت العصمة من الله سبحانه وتعالى، فيجعل بينه وبين هذه المعاصي الحواجز، ويجعل بينه وبينها أمدا بعيدا، فيباعد بينه وبين الخطايا، ويباعد بينه وبين أهل الخطايا، ويباعد بينه وبين كل شيء يحببه إلى هذه الخطايا، لأن الله يحبه. والله إذا أحب عبدا قربه مما يحب، ومن دلائل حبه تجده دائما يبحث عن الشيء الذي يرضي الله عز وجل في أتم الأحوال. لو أنه دعي إلى الصلاة يفكر كيف يكون في الصف الأول، لأنه يعلم أن الله يحب عبده المصلي على أتم المحبة إذا كان في الصف الأول. ثم إذا جاء يصلي وأدرك الصف الأول، والله إنه لا يخرج من بيته وقلبه متفطر، هل يدرك الصف الأول أو لا؟ ثم إذا يسر له إدراك الصف الأول، في بعض الأحيان يأتي في أوقات يصعب عليه أن يدرك الصف الأول، ومع ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يسهل له ويعينه ويوفقه. حتى ذكر بعض الأخيار، قلني دخلت ذات مرة مسجد وكان قلبي أحب، يعني لا أستطيع أن أصلي في غير الصف الأول، أتعب نفسيا، قلبي معلق بهذا الصف الأول بشكل عجيب. في يوم من الأيام احتاجني الوالدان لأمر فتأخرت في الخروج، يقول فلما جئت قبل الإقامة بيسير وأنا يائس أن أدرك الصف الأول. قال فجئت للمسجد
ويسر الله سبحانه وتعالى، فإذا بأبلغ الصف الثاني، فلما أقيمت الصلاة وإذا بالناس متراصون تماما، ليس هناك مكان. يقول: فقلت: يا رب، أنت تعلم ما في قلبي، وأسألك ألا تحرمني هذا المقام بين يدي. يقول: وشاء الله عز وجل أن يرعث الذي أمامي ويخرج من الصف وأدخل مكانه. إي والله العظيم، قال: حتى إني ندمت وقلت مرة ثانية لا أفعلها. الله إذا أحب العبد يسر له أبواب الخير، وجاءته أمور الخير مسهلة ميسرة. ومن أتم النعم وأظهر الدلائل على محبة الله للعبد العلم، العلم الذي فليس هناك أحب إلى الله بعد أنبيائه من العلماء العاملون الأئمة المهتدون الذين تعلموا هذا العلم فجدوا واجتهدوا في تعليمه، وعملوا بهذا العلم فجدوا واجتهدوا في تطبيقه، واجتهدوا في نفع الناس. فتجد من دلائل محبة الله للداعية، دلائل محبة الله للخطيب، لإمام المسجد، أن تجده دائما موفقا في أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر، فلا يرى منكرا إلا نصح فيه، ولا يرى خيرا إلا ثبت عليه. فإذا أردت أن ترى دلائل محبة الله لإمام المسجد وجدت على أتم الوجوه في الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله والتقريب لكل شيء يقرب من الله عز وجل. فدلائل محبة الله كلها تدور حول طاعة الله سبحانه وتعالى والتوفيق لها. فإذا وفق العبد لذلك ووجدت أن معه من الله معين وظهير ونصير، فاعلم أنه من أحباب الله عز وجل. ولذلك كفى الله أحبابه أمور الدنيا وأهلها، وأبدا لن تجد عبدا يحب الله ويحبه الله إلا وجدته بأحسن الأحوال في أمور دينه ودنياه وآخره. والله ولو وجدته مرقع الثياب، ولو وجدته حافي القدم، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الواحد منهم قوت يومه وقلبه معلق بالله جل وعلا، وهم في منازل الرضا التي هي من أعظم المحبة من الله عز وجل للعبد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يمن علينا فنكون محشرا في زمرته في الحرص على طاعة الله عز وجل. فإذا كنت دائما تفكر أي شيء من الطاعة، تفكر ما هي أعلى مراتب التي ترضي الله عنك. ولذلك ليس هناك أتم ولا أكمل ولا أعظم من شيء واحد، وهو رضوان الله عن العبد. ولذلك لما ذكر الله نعيم الجنة وذكر الله عز وجل سرورها وما فيها من الخير، جعله لا يعدل شيئا من رضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يطلع على أهل الجنة وقد غمروا في نعيمهم وسرورهم وحبورهم إخوانا على سرور متقابلين، فبينما هم في لذة النعيم ونشوة النعيم وغاية النعيم إذا به سبحانه يقول: هل ترضون؟ قالوا: يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى: ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فالعبد الذي يحبه الله لا يسخط الله عليه أبدا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، لما حصل منهم كتب الكتاب لكفار قريش، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر، إذا رضي الله عن العبد وأحبه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا كان العبد في منزلة المحبة من الله سبحانه وتعالى والرضا، هذه غاية الأمنية والغاية والأمنية التي نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أهلها، وأن لا يحول بيننا وبينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله جل وعلا.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي يعطيني في المسجد نقودا ويقول: خذ هذه النقود واشتري لنا كذا وكذا، هل هذا من أمور البيع؟ وهل هو منهي عنه؟ وإذا كان كذلك فلو امتنعت فأخاف أن يغضب علي، أثابكم الله.
هذا توكيل وليس ببيع وشراء. فرق بين عقد البيع بين التوكيل. إذا قال لك خذ هذا المبلغ واشتري به فليس من البيع في شيء، أمرك أن تذهب والبيع سيتم خارج المسجد وليس داخل المسجد، ولذلك هذا توكيل بالبيع وليس ببيع حقيقة. والمحظور أن يقع البيع داخل المسجد لأن المساجد لم تبنى لذلك، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل حل زرار الثوب من السنة؟ أثابكم الله.
هو ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تحل زرار قميصه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من السنن يعني التي لا يشك أنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك نفس الرواية أن الصحابي تفحص خاتم النبوة، والسبب في هذا أنه كان يحتاج لحل الإزار من أجل أن ينكشف خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يعني من السنة الصحيحة أن أمور جبلية إذا احتملت وفعلها الإنسان بقصة تأسي يؤجر على أنه من السنة، ولكن إذا قام في الحديث قرينة وقام دليل يدل على التخصيص فإن هذا يقتضي التخصيص. أما كوننا نقول أنه يزر فالأكمل والأفضل أن يزر، ولذلك نهي عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة الإحرام في الحج والعمرة حينما تضع كانوا يلبسون الإزار الرداء، السدل في الرداء أنه لما يجعل الرداء هكذا ينكشف صدره، ولذلك تجد الشخص لما يلقاك وقد وضع مثلا الإزار على صدره وكشف صدره تجده يعني أمر لا تستحبه ولا يعني ترضاه من الإنسان، لكن حينما تراه واضعا رداء على كتفه متوحشا متوشحا به فإن هذا أكمل وأبلغ، ولذلك هيئة المصلي لما يصلي يكون أكمل فيه والأبلغ أن يكون على هذه الصفة. فنهي عن السدل في الصلاة لأنه إذا صلى كشف صدره يقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك إذا لقي عظيما وكان إذا لقوا العظماء لا يلقونهم كاشف صدورهم، يرون هذا من القبح، يرون نوع من الاستخفاف بالشخص، ولذلك يرمونها يتوشحون بها ويرمونها على أكتافهم. وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه العمل، إلا أن هناك خطأ عجيبا يخطئ فيه البعض من المتأخرين ممن يجتهد ولا علم له باللغة ولا علم له بدلالات السنة، يقول إن العمامة والشماع إذا تركها في الصلاة هكذا فهذا سدل. العمامة شيء والسدل في الرداء شيء آخر، يعني ينبغي الإنسان أن لا يقدم على تفسير النصوص إلا بحجة وبينة. العمائم لها حكم خاص ما لها علاقة بمسألة السدل، السدل متعلق بغطاء الصدر وأعلى البدن مما يلي الرأس، أما أن نأتي وندخل العمائم حتى يقال إذا ترك العمامة هكذا وصلى فقد سدل، وهذا لا ينبغي. ينبغي الرجوع إلى التفسير المعتبر والتفسير الذي له معنى، حتى ولو اختلف العلماء رحمه الله، هذا أمر التبس على كثير من أئمة العلم رحمه الله، حتى إن الشوكاني رحمه الله تردد في الجزم بذلك وجعله من المشترك، والحقيقة هذا يعني القول أنه من المشترك معروف عند علماء الأصول، لا يصار إلى المشترك متى ما أمكن تفسير الحديث على وجه معتبر، لأن الاشتراك تردد في اللفظ وهو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه قصد شيئا معينا ونهى عن شيء معين، وكان بعض العلماء يقول أنه شأن اليهود إذا صلوا أنهم يسجدون، ولذلك نهي عن مشابهتهم، والسد الموجود عند اليهود. وعلى كل حال الذي يترجح والذي تطمئن إليها النفس أن السدل المراد به الرداء، ولذلك إذا كنت في الحج أو العمرة وأردت أن تصلي فإنك ترمي بطرف الرداء على كتفك فهذا أكمل وأليق بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا كان على الإنسان القميص فإن هذا يدل على كل حال على أن الأكمل أن يكون مغطيا لصدره لا فاتحا لصدره أمام الناس، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس والذي أعرفه من السنن أن الأكمل والأفضل أن يزر صدره، خاصة قد تكون هناك فتنة كأن يكون أمرد أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فتح إزرار صدره، لكن هل هذا للتشريع والائتساء أو لمعنى؟ فلما وجدنا أنه فتح والراوي نفسه الذي كان حتى أن نفس الصحابي ما كان يزر قميصه لأنه تفحص خاتم النبوة، قال فأدخلت يدي على كتفه فوجدت خاتم النبوة فلمسته بيدي، هذا مقصود يعني يراد من أجل أن يطلع على خاتم النبوة من كتفه عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأشبه في هذا والأمثل أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فعله أحد يتأسى بالسنة ويقصد السنة فلا بأس ما ينكر عليه، لكن أنا أقول أكمل والأفضل هذا. ونحن دائما لما نذكر قول المخالف لا نقصد من هذا أن الحق متعدد كما نبهنا على ذلك، الحق واحد ولا يتعدد، ولكن الذي نريد أن ننبه عليه أنه إذا ترجح عندك قول بسنة وهناك سنة أخرى محتملة أو حديث يحتمل وجهين وهناك عالم أو طالب علم أخذ بوجه ثاني فإنك تعذره، لكن مثل ما ذكرنا في العمامة والتفسيرات اللي ما لها تفسير عند السلف هذا هو الذي يشدد فيه وهذا هو الذي نرده، لأننا لا نعرف له سلفا ولا نريد أحد يفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دون أن يكون له سلف وقدم راسخة من أثارة العلم. أما أن يفسر من عنده ويقول من عنده ويجتهد من عنده فهذا أمر يجب بيانه ويجب التنبيه عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما دليل الكتاب والسنة على وجود عذاب القبر أثابكم الله؟
مرة ثانية،
ما دليل الكتاب والسنة على وجود عذاب القبر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأدلة على ثبوت عذاب القبر من الكتاب قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في قول طائفة من المفسرين أن العذاب الأدنى عذاب البرزخ قبل عذاب الآخرة، وقيل عذاب الأدنى عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. كذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه يقول: إذا أمسى المساء أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. فهذا من الكتاب. أما من السنة فأحاديث صحيحة كثيرة، منها ومن أشهرها حديث البراء بن عازب عند أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن قال: خرجنا في جنازة أنصاري، ثم جلسوا يحفرون قبره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقنا حوله ومعه عود ينكت به في الأرض، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، فيجسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ قالوا: هذه روح فلان بن فلان بأحب الأسماء إليه، ثم تفتح له أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فيقول الله: يا ملائكتي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده، فترد روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه الحديث. كذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال من فتنة القبر وسؤال الملكين، قال في نفس الحديث، وقال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقول أحدهما: من ربك؟ إلى أن ذكر في فتنة القبر فيقول: ربي الله. فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: نم صالحا، هذا مقعدك حتى يبعثك الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. وأما العبد الكافر ذكر الحديث أنه عليه السلام بعكس المؤمن، هذا يثبت على أنه في القبر يمتحن ويفتن. وجاء في حديث من المؤمنين عائشة في الصحيح أنها دخلت عليها يهودية فاستطعمتها، فلما أطعمتها أعطتها تمرة، قالت اليهودية لأم المؤمنين عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة من قولها. لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، لقد جاءتني يهودية، ثم ذكرت الخبر، فنزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ وأو تأتي في لغة العرب بمعنى الواو، أي وأشد. وهذا لا شك يعني يدل على عظم فتنة القبر. وفي الحديث الصحيح عن عن السلام اللفظ في حديث البراء المتقدم أنه قال في أوله في لفظ قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقالت أم المؤمنين عائشة بعد أن ذكرت قصة اليهودية وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت رضي الله عنها: فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا استعاذ بالله فيها من عذاب القبر. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبرين فوقف عليه الصلاة والسلام وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه لكبير، أما هذا فكان يمشي بالنميمة، وأما هذا فكان لا يستتر من بوله. وهذا على أنهما مسلمان، إلا لو كان كافرين ما يعذبان على كبائر الذنوب، إنما المراد بالتنبيه على أنه وقع في كبيرة، وذلك قال لا يستنزه من بوله، وهذا يبطل صلاته، ذلك ضيع حق الله في الطهارة حتى فسدت عليه صلاته ففتن في قبره، فهذا يثبت أن عذاب القبر ثابت. ومما يدل على أن المقبورين كان مسلمين جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر أنهما كان في حائط لبني الأنصار، لقوم من الأنصار. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر كما في حديث الأربع في دبر الصلاة. فعذاب القبر لا شك أنه ثابت، والله على كل شيء قدير، وما على المسلم إلا أن يؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه ولا مريه. وفي القبور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وانظر رحمك الله وأنت. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذكر الآخرة، واللي ليس تذكر الآخرة الشخص لما يدخل إلى القبر هو في الزيارة قال زوروها، وليس في حال الدفن، قال في الزيارة هذا غير الدفن. لما تزور المقابر ترى فقط أرض مستوية وعليها البناء، لكن الذي يذكر في الآخرة تذكر حال أهلها ومن فيها. الله أكبر، تجد مئات القبور متراصة بجانب بعضها بعض، بينها من النعيم والجحيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقبر في قمة النعيم وقبر في دركات الجحيم والعياذ بالله، ومع ذلك يفسح للعبد مد بصره، ولو مليون صالح دفنوا في قبر واحد في مقبرة واحدة لمدها الله مد البصر ولا يعجزه سبحانه وتعالى. لا يظن أحد أنه يفكر بأشياء لعقله، هذا عالم الروح وقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يحدها بحد. إن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما دخلوا في مسائل القبر وجاء المشركون بالعظمة قالوا أيحيي هذه وهي رميم، وفتها بأصبعه، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه، يقول يحييها كيف، يعني كيف تعود رطبة بعد أن أصبحت يابسة؟ فقال الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أخضر رطب والنار يابسة تحرق، فهذا دليل عقلي، يعني كما أنه جاء بشيء يعني من المتضادات، أعطاه الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ثم جاءه بالعظمة والقدرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للقبر كن مد البصر يكون مد البصر، وأعظم من مد البصر فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. ولا يدخل الإنسان في التفصيلات، والله لو انفجرت به قنبلة، تجد الناس اليوم لا يؤمنون إلا بالماديات إلا من رحم الله، يقول لك كيف إذا انفجرت به قنبلة، كيف إذا احترق، كيف الكيف لا يدخل عندنا هنا. هنا إن الله على كل شيء قدير، هنا التسليم، هنا الإيمان، هنا التوحيد، هنا الاستسلام الكامل لله جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإذا كان تولاها جبار السماوات والأرض تولاها من هو على كل شيء قدير، فهذا شيء لا يعجزه شيء. إنما جاءت الخاتمة إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد فقط عند الإرادة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه، ما أعظمه، ولكن ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فعذاب القبور وفتن القبور أمور ثبتت بها السنة وصحت بها الأخبار، ولو أن الأرض كلها ملئت بالقبور فإن الإنسان يسلم ويذعن ويؤمن إيمانا كاملا جازما أن الله على كل شيء قدير. كل ابن آدم يبلى، يقول صلى الله عليه وسلم، إلا عجب الذنب، آخر الذنب. ولذلك هذا لو تريد أن تكسر ما تستطيع أن تكسر، إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فثبت في الحديث أنه ينبته يرسل الله عز وجل المطر كمني الرجال فينبتون من قبوره، لا يعجزه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم، ما خطب قبيلة ولا خطب جماعة ولا خطب طائفة، ما خلقكم، الخلق كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمور هذه ما تعد شيء أمام القدرة، ولكن المسألة تحتاج إلى التسليم والإيمان، وبهذا التسليم ترتفع إلى درجات المحبة والمرضات لله جل وعلا، تسلم تسليما ولو قام لك مجادل أو عقلاني أو ملحد أو زنديق يريد أن يشككك في دينه فقل له اخرس عدو الله، آمنت بالله وصدقت بالله على رغم أنفك، صدقت أو كذبت فإني مسلم كما أني أرى هذه الشمس أؤمن به أشد من رؤيتي بالشمس، إيمان جازم. فلذلك ينبغي المسلم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم يعني علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن الله على كل شيء قدير، أن الذي حكم بهذا الحكم على كل شيء قدير، تبارك الله وجل الله، سبحان من ذلت له الأشراف وأكرم من يرجى ومن يخاف، سبحانه لا إله إلا هو، نسأل الله العظيم أن يزيدنا إيمانا به. ولذلك ينبغي المؤمن دائما خاصة في العصر هذا الذي كثرت فيه الماديات وأصبحت فيه الشكوك والأوهام دائما ينظر في ملكوت الله ليزداد من التسليم والإيمان ويتلقى هذه الحجج يملأ بها قلبه وروحه حتى يكون على يقين من ربه وإيمان. تعرف على الله عز وجل، لا تمسي وتصبح إلا وعندك آيات وشواهد تدلك على الله عز وجل، تزيد من إيمانك بالله. فإذا جاءت مثل هذه الشكوك أو جاءك أهل الشبهات يريدون أن يشككوك في عقيدتك بالله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى، وجدوا إيمانا راسخا وتوحيدا خالصا بالله جل وعلا ويقينا صادقا، أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول التزمت قريبا وأود منكم النصيحة والإرشاد، أثابكم الله.
أسأل الله العظيم أن يثبت قلبنا وقلبك وقلوب المؤمنين وقلوب عباده المسلمين على طاعته ومحبته ومرضاته، هنيئا برحمة الله وهنيئا بفضل الله عليك، فاستشعر نعمة الله التي أنعم الله أنعم بها عليك، استشعر أنه ليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة التي أعطاك الله إياها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاهنأ وافرح برحمة الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الأمر الثاني فأوصيك أخي بالله أن تتوب إلى الله توبة النصوح التي تأمن بها من خزي الدنيا ومن الفضوح، فتكون صادقا في التزامك تائبا على الله إلى الله عز وجل، وتستشعر من كل قلبك أن كل لذة وكل شهوة أصبتها في معصية الله فلا قيمة لها أمام الرحمة التي أنت تخوضها، مهما ذقت من اللذات والشهوات انساها كليا كأن لم تكن وكأن ذلك الماضي لم يكن، ولا تتذكر الماضي إلا دامعة عيناك أو وجن قلبك من ربك، تسأل الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان وأن يحسن لك فيما بقي من عمرك. أما الأمر الثالث الذي أوصيك به أخي في الله أن تحرص على الأسباب التي تثبت قلبك على الطاعة والهداية والخير، والتي أعظمها وأجلها كثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن، فإن الله عز وجل شهد أن الهداية فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فثبت الله يثبت الله به القلوب ويشرح به الصدور، فهو أعظم معين على الثبات على طاعة الله عز وجل. تكثر من تلاوة القرآن، والملتزم بالحق الذي يلتزم دين الله بحق دائما يحاسب نفسه في تلاوة القرآن، ودائما ينظر ما الذي قرأه في يومه، ما الذي قرأه في أسبوعه، ما الذي قرأه في شهره، يحاسب نفسه على الذي قرأه من كتاب الله عز وجل، ولا يجلس مجلسا يقرأ فيه شيئا من كتاب الله إلا حاسب نفسه ما الذي اتعظ به من الآيات وما الذي تأثر به من العظات البالغات، حتى يعرف مكانه عند الله على قدر ما كان من تدبره لكتابه. فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ما بيننا وبين الله إلا هذا الدين، والدين قائم كله على هذا الكتاب، فمما يعينك على الالتزام كثرة تلاوة القرآن وتدبره، كذلك أيضا مما يعينك على الثبات على طاعة الله والاستقامة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بها والاهتداء بهديه، تكون تأخذ من أخلاقه ومن أدبه وسمته ودله، تكون مسلما حقا لا تؤذي المسلمين بلسانك ولا بجوارحك ولا بأركانك، كذلك مما يثبتك الله به على الحق حبك للعلماء الأموات والأحياء من سلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان، تتعود على محبتهم وتعود نفسك أن تجلس في المجالس في مجلس كل من يزيدك من محبة العلم والعلماء وتوقيرهم وإجلالهم، ويربيك على محبة السلف الصالح وتقدير السلف الصالح وتقدير السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، فهذا يثبت الله به قلبك على الهداية، لأن من أحب قوما حشر معهم، قال يا رسول الله
رجل جاء من أعرابي على الفطرة قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم وفي رواية ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فلا تزال بخير ما أحببت الصالحين، لأن هذا يعينك محبة العلماء تعينك على التأسي بهم والاقتداء بهم وأن تكون مثلهم وتأخذ من سمتهم ودل ما يعينك على طاعة الله عز وجل. كذلك أيضا مما أوصيك به برك لوالديك وصلتك لرحمك، فهذان الأمران لا أعلم شيئا بعد توحيد الله عز وجل أعظم خيرا على العبد من هذين الأمرين، فإن الله عز وجل قرن بتوحيده بر الوالدين، تحرص على رضاء الوالد والوالدة ولو كان الوالد من أفسق الفساق ولو كان الوالد من أفجر الفجار، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، تحفظ وصية الله في والديك حتى يفتح الله لك أبواب الرحمة وتجعل من التزامك ما يعينك على برك لوالديك، لا تسخر منهما ولا تحتقرهما ولا تدخل في قلبك الإهانة لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وأوصيك بإخوانك المسلمين والشباب الصالحين محبتهم في لله وفي الله، فقد ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ووجد حلاوة الإيمان من أحب في الله ووالى في الله، فذلك من أوثق عور الإيمان. وعليك أيضا أن تحرص كل الحرص على الاستدامة من ذكر الله عز وجل، خاصة كثرة الاستغفار، فلا يزال العبد في رحمة من الله ما استغفر ربه وتاب إلى الله. وآخر ما أوصيك به مهما نلت من الخير وفزت من الطاعة والبر فأوصيك دائما ألا تغتر بالطاعة وألا تغتر بالعلم، وتعد نفسك أنك في أسفل شيء حتى يرفعك الله، وأنك وضيع حتى يشرفك الله، وأنك حقير حتى يجلك الله، وأنك فقير حتى يغنيك الله، وأنك لا شيء إلا بالله جل وعلا، دائما تكون مع الله عز وجل. لا تغتر أنك أصبحت عالم أو طالب علم، وإذا جلس فإذا كان عندك هذا الشعور تجالس الناس بالتواضع وتجالسهم بالمحبة وتبادلهم المحبة، وتكون موطأ الكرف للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.